بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر
الباب رقم
قال رحمه الله: باب في الدعاء عند الوداع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلما ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
نعم، هذه السنة، وفي ذلك إشارة إلى حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم على السنة. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقزعة: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا حفظ الصحابة للسنة ودعوة الصحابة إلى السنة، والإنسان لا يستهين بالسنة في كل صغير وكبير، بل يعلم أن بركة السنة بركة عظيمة في أكله وشربه ولبسه وقيامه ونومه وحله وترحاله وسفره وإتيان أهله في كل مسألة. لهذا عظم السنة في قلبك، ولا تقل: أحافظ على أمور الاعتقاد وأمور المنهج ويكفيني هذا. الدين كل متكامل لا ينبغي أن تفرط فيه. نعم، أمور الاعتقاد وأمور المنهج أمور عظيمة، وهي أولى شيء يدرسه الإنسان، لأنه به يكون على السنة وعلى الطريقة وعلى المنهاج. ثم بعد ذلك جمل حياتك بالسنة في كل صغير وكبير، ولا تستهن بسنة أبدا، واحمد الله تبارك وتعالى أن يعلمك أحد السنة أو يدلك عليها أو أن تحفظ فيها حديثا أو أثرا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، في صغير وكبير، في سنة وواجب، لا بد للإنسان أن يعظم ذلك. وهذا الذي تألق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا ماذا قال؟ قال تعالى: هلم، اجلس هكذا، قم هكذا، نم هكذا، فتعظم السنة. ولهذا الصحابة كانوا يحرصون على هذا، وهذا الذي ينبغي أن نتربى عليه وأن نربي أولادنا عليه، وأن يكون ذلك في بيوتنا. إذا عطس أحدكم قل يا ولد احمد الله ثم تشمته، وهكذا. فهنا من السنة عند الوداع أن يودع المسافر أخاه، وأن يودع المقيم المسافر. فما السنة في المقيم حال توديعه المسافر؟ أن يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، كما كان النبي يعلم الصحابة، قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وأما المسافر ماذا يقول؟ يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فالمسافر يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأما المقيم فإنه يقول المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، يسر الله لك الخير حيث كان. ثم يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي كل مكان مرتفع. هذه السنة. فالسنة عظيمة وبابها جليل، لا بد أن نتواصى به في صغير وكبير. وبهذا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظم محبته وتعظم سنته في القلب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا ركب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
الله أكبر. هذا أيضا مثال آخر لتعظيم السنة. فإن عبد الله بن عمر في الحديث الماضي قد بين السنة القولية لصاحبه، قال: هلم أودعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا. وهنا علي رضي الله عنه بين سنة عملية وسنة فعلية. فبعد هذا الدعاء الذي تعلمه علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الركوب: إذا ركبت الدابة سواء في داخل البلد أو كذا، فإنك إذا ركبت دابتك، أيما دابة ركبتها، سيارة، دابة، فإنك تقول هذا. يقول علي بن ربيعة: شهدت عليا وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الدعاء. قيل: هذا دعاء الركوب، يعني الذي يكون حينما تركب دابتك ولو في الحل. وأما دعاء السفر، هذا إذا ضربت في الأرض سفرا فإنك تقول الدعاء المعروف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا الدعاء إذا سافرت، هذا دعاء المسافر. أما هذا دعاء الركوب، يعني إذا ركبت سيارة في بلدتك في محل إقامتك فإنك تقول هذا. قال ثم ضحك، أي علي رضي الله عنه بعدما قال هذا الدعاء ضحك، فقال له علي بن ربيعة: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ لماذا تضحك؟ في إخوان الحرص على السنة إلى أي مدى، إلى أي مدى؟ قال: لما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ هذا وهو أمير المؤمنين. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، رفع ضحكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه سنة عملية، فيكون الحديث مسلسلا بهذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ثم علي رضي الله عنه قال ذلك ثم ضحك، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحرص على السنة كيف يصل حتى الهيئة والصفة، كان الصحابة يحرصون عليها. ولهذا جاء في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما علمني السورة من القرآن. الصحابة يحرصون على هذا. كذلك ثم قبض لحيته أو أخذ بلحيتي ثم تبسم، فهذه تنقل، فتبقى السنة في الأمة محفوظة. إلى أن الناس يقولون لك ماذا؟ يقول لك كل شيء، قال الرسول تأكل تشرب كذا. هذه حياة ضيقة. الناس الآن صعدوا القمر وأنتم تقولون كل بيمينك، اشرب بيمينك، كل مما يليك، سمي الله، افعل كذا، سوي كذا، وكأن هذا يعارض الصعود على القبر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تعمل بها أعظم من الدنيا كلها، سنة تعمل بها أعظم من الدنيا كلها. عند من يعظم السنن، لأن تعظيم السنة تعظيم لصاحبها، تعظيم السنة دليل حياة القلب، الفرح بالسنة دليل على صدق الإنسان مع ربه وفي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما قصروا إخوان في بلاغ السنن أبدا، إنما نحن الذين قصرنا في البلاغ وفي العمل، قصرنا في الأمرين، في العمل بالسنة وفي بلاغ السنة. أما الصحابة لا قصروا في العمل ولا في البلاغ. علي رضي الله عنه يمكن أن يبلغ السنة القولية وهي الدعاء إذا ركب، لكن يتعدى ذلك إلى السنة الفعلية. يقول ثم ضحك، وانظر إلى بركة السنة. فعلي بن ربيعة لفت نظره ضحك عليه، وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب لفت نظره ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا كان؟ كان الخير كله في السؤال. قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إن ربك يعجب، ففيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة حقيقية نثبتها لله عز وجل، وليس معناه كما عند البشر من خفاء الشيء يعجب، لا، وإنما لخروج شيء عن نظائره. فالله سبحانه وتعالى يعجب من عبده عجبا حقيقيا، تعظيما لهذا الأمر واستحسانا لهذا الفعل، فيعجب الله سبحانه وتعالى. فصفة العجب صفة حقيقية، والعجب غير الضحك، فنثبت الضحك لله ونثبت العجب لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعجب لا كعجبنا، ويضحك لا كضحكنا، كما أن له يدا لا كأيدينا، ووجها لا كوجوهنا. فهنا تستفيد فضيلة الفعل وفضيلة القول، فيعجب ربنا عز وجل أن عبدي يعلم أن الله ربا يغفر الذنوب، إذن فالله عز وجل يحب أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي ذنبي. سبحان الله، كم في هذا الدعاء من فضل. اللهم اغفر لي ذنبي، يعلم أن ربه يغفر الذنب فيغفر الله عز وجل لعبده. فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سأله علي رضي الله عنه، وضحك علي رضي الله عنه وسأله علي بن ربيعة. فبهذا تحفظ السنن ويعظم الدين وتعظم السنة وتبقى في أمة الإسلام مصدر العز ومصدر التمكين ومصدر الرفعة، كما رفع الله عز وجل قدر الصحابة نعم بأداب الطعام والشراب وبهذه الأشياء. فإن العبد إذا حافظ على هذه الأشياء مستحيل أن يفرط في عقيدته وفي منهجه، مستحيل الإنسان يفرط في عقيدة عظيمة بها يكون على السنة أو بتخلفها يكون على البدعة، مستحيل أن يقع في ذلك وهو يعظم سنة الأكل والشرب والنوم والقيام والجلوس وغير ذلك. فإن الباب واحد، ولهذا إذا فرط الرجل في السنة هذه التي تبدو قليلة إذا فرط فيها فرط فيما هو أعظم من ذلك. فإن التعظيم أمر لا يتجزأ، لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم، وفي ذلك البركة كلها. فدل هذا على أن هذا من دعاء الركوب إذا ركب الرجل دابة. يبقى هناك دعاء تقول إذا ركبت الدابة، هناك دعاء تقول إذا سافرت، إذا خرجت مسافرا. إذا سافرت فإنك تقول هذا الدعاء إما إذا وضعت رجلك في الغرز، وإما إذا جاوزت البنيان. وأما إذا ركبت الدابة فهذا لا يلزم أن تكون مسافرا، في محلك وفي بلدك فإنك تقول هذا الدعاء. نعم نعم. زيادة إيه؟ عند العودة من السفر أيبون تائبون عابدون، تقولها في دعاء السفر عند العودة. فبعدما تقول سبحان الذي سخرنا هذا إلى آخره تقول أيبون تائبون عابدون عند الخروج من محل السفر عائدا. نعم. أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه في السفر. نعم. ما نقول فيه لأهل العلم قولان، إما أن تقول وقتما تضع رجلك في الغرز، وإما أن تقول إذا جاوزت البنيان. نعم. الحديث
الآخر في مسلم ابن عمر قال إذا قول النبي مستويا استوى على بعيره، استوى النبي على بعيره متجنا السفر، فقال إذا استوى يعني أريد من ذلك أنه قبل أن يقول استوى على بعيره.
هذا القول، لهذا إحنا قلنا إما أن تقوله وأنت في البنيان فتقوله، وإما أن تقوله إذا سافرت على اعتبار أن دعاء السفر يأخذ أحكام السفر. نعم. في العون يقول إيه؟ يقول الطبي أن يرتضي هذا القول بس إحسان إحسان معجب. هذا طبعا من تأويل الصف، أي معنى العجب يعني يقول أي يرتضي هذا القول ويستحسنه استحسان المعجب. هذا طبعا تأويل للصفة، هذا تأويل للصفة، يعني نحن نثبت الصفة صفة حقيقية، صفة العجب اثبتها لله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح ابن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
نعم. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية السير في أول الليل. قال حدث
ورد إذا نزل إنسان منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل منزلا فإنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء.
نعم يعني ما وهو جمع فاشية كما قال الشارح هنا جمع فاشية وهي الماشية. وفحمة العشاء يعني الظلمة وهي أقبال الليل وأول سواده تشبيها بالفحم. نعم. فيقول لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يعني لا ينشر الإنسان يترك أولاده ويترك كذا لا يرسلها في هذا الوقت فإن الشياطين تعيث في هذا الوقت فسادا. فيكون هذا من باب حفظ الأولاد وحفظ الأبناء من أن يسيروا في هذا. نعم. وهل نقول هذا لما كان مثلا قبل الإضاءات هذه وقبل يعني الاستئناس مثل هذه الإضاءات وانتشار الناس هل هذا كان في وقت يوم أن كانت الظلمة منتشرة ويوم أن كان الوحشة في هذا الوقت موجودة أو أن هذا يتعدى ويبقى حتى مع وجود هذه الأنوار والإضاءات التي تذهب الوحشة من القلب الذي يظهر أن الإنسان يعمل بالسنة على ما ظهر والله أعلم بالشر الذي يكون في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فالأولى أن الإنسان يمنع أولاده من الانتشار ومن الخروج في هذه الأوقات في هذا الوقت هذا أفضل وأحسن. نعم. نعم هي نفس معنى الحديث. نعم.
قال رحمه الله باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. قال رحمه الله باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء.
هذا الأفضل هذا الأفضل أن الإنسان يسافر في هذا اليوم لما فيه من البركة. وفي حديث ضعيف لأن البركة تكون في يوم الخميس لكن هذا في الغالب إلا إذا ترجحت مصلحة في السفر في غير الخميس فلا بأس ولا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غير الخميس. لكن هذا إذا أمكن أن يجعل سفره يوم الخميس هذا أفضل. نعم. والحديث صحيح قال كان يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفره في سفر قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس على جواز الخروج في غير الخميس لكن السنة أن يخرج في يوم الخميس هذا إذا سافر السفر الطويل. نعم.
قال رحمه الله باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمارة ابن حديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود وهو صخر بن وداع.
نعم. فالحديث الماضي في تعيين اليوم هو يوم الخميس وهذا الحديث تعيين الوقت من اليوم وهو البكور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها يعني في أول نهارها. ولهذا نجد يا أخواني العمل في أول النهار نجده عملا مباركا، تحصل البركة، تحصل البركة إذا ذاكرت فيه استوعبت، إذا درست فيه انتفعت، إذا تجرت فيه فإن ربحت، وهكذا. فهذا الوقت فيه منافع، وقت النشاط يعقب النوم، هذا وقت نشاط، وقت جد واجتهاد، وقت سكون وعدم ضوضاء وراحة، وقت الجو فيه أطيب ما يكون في اليوم، هذا الوقت وقت النشاط والصحة. ولهذا العوام ماذا يقولون؟ الايه؟ الشغلة البدرية منسية. يعني ايه منسية؟ ما معنى منسية؟ يعني كأنها لم تكن، فإنك تحصل البركة العظيمة ومع ذلك ما استقطعت من نهارك شيئا، كأنه شيئا لم يحصل، كان شيئا لم يحصل. شوف الطالب اللي يسهر الليل يقول لك أنا أذاكر إلى الفجر، طيب عندك ثلاث ساعات هذه التي تذكرها ليلا وتتعب جسدك ووقت السكن والراحة، لو جعلت ذلك بعد الفجر أفضل، بدلا من أن تسهر إلى الفجر ثم تنام بعد الفجر. لكن لو ذاكرت في الفجر، ولهذا كنا في الإعدادية والثانوية أفضل وقت نذاكر فيه تخرج على الطريق تذاكر بين الزروع بعد الفجر مع أول طلوع النهار تخرج وتذاكر، هذا الوقت كله بركة، بركة مع الزرع مع المياه مع كذا، هذا كله بركة. هذا أول، الآن قل هذا الأمر. فما انتفع الإنسان بهذا الوقت وذاكر فيه وأوجد عملا إلا حصلت فيه البركة. ولهذا درس الفجر هذا من أبرك الدروس، أولا تشعر أن النهار باق لك ما أخذ منه شيء، والأمر الثاني وقت النشاط وقت الاجتهاد، وفيه من البركة ما الله عز وجل به عليم، ومن الروحانية ما الله سبحانه وتعالى به عليم، بعيد عن الضوضاء وغير ذلك. ولهذا كان العلماء يحرصون على هذا المجلس، مجلس الفجر هذا هو الأصل، يحرصون عليه لما فيه من بركة عظيمة. فالنبي يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حيث تجرت تعلمت سعت مشت أتت كل شيء، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه في من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى، يعني كثر ماله لما كان يتاجر في أول النهار كثر ماله. فكل شيء يفعل في أول النهار فهو مبارك بإذن الله تبارك وتعالى، مبارك. ولهذا لو قدر الإنسان على أن يجعل أهل بيته في هذا الوقت يا أخواني من الفجر إلى الشروق في عبادة في طاعة في ذكر في أذكار في هذا العمل أي عمل، فإنه يحصل بركة بذلك. ولهذا جاء عند مسلم أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أتوا إليه في بيته بعد صلاة الفجر فنادوا عليه فخرج، فقالوا: حسبناك نمت، حسبناك نائما. فقال: ما كان لآل عبد الله بن مسعود أن يناموا في هذا الوقت، ليس بيتي ينام في هذا الوقت، ما كان لآل بن مسعود أن يناموا في هذا الوقت. هذا وقت مبارك فاحرص عليه في تعلم في حفظ في أذكار في تنشيط البيت في هذا الوقت، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا البيت الذي يحافظ على هذا الذكر من الفجر إلى الشروق هذا بيت يكتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا، حينما يذكر البيت في أول النهار ساعة ذكر لله سبحانه وتعالى هذا وقت مبارك. نعم. الإيه؟ هذا السير في الليل هذا سيأتي، هذا أيضا في حال السفر أن الإنسان يستغل الليل في السفر، هذا ينضاف إلى مسألة البكور الدائم. لكن في الليل إذا سافر إنسان فإنه يستعين من السنة أن سفر الليل إذا كان معك رفقة أنك تستغل الليل في السفر، فإن الأرض تطوى ليلا فيكون هذا في باب وهذا في باب. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يسافر وحده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
الخطابي رحمه الله تعالى يقول: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعو إليه، وكذلك الاثنان فإن صاروا ثلاثة فهو ركب، أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسل ودفن وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في السفر من يعين على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاون وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها انتهى. نعم، يعني كما يقول الخطابي رحمه الله تعالى بأن الإنسان إذا كان معه الرفقة في السفر فإن هذا أولا أدعى للتعاون على البر والتقوى، وأذهب للوحشة في السفر، فإن الإنسان إذا سفر وحده فإنه يستوحش السفر لا سيما مع الليل وكذا، لكن إذا كان معه رفقة فإنه يستعين بهم يخدمونه ويخدمهم. الإنسان لا يدري، طوارئ السفر كثيرة، الطوارئ التي تأتي الإنسان في سفره كثيرة، فإذا كان الإنسان معه ثلاثة على الأقل فإنه يستعين بهم ويستعينون به وينتفع بهم وينتفعون به، وإذا حصل له شيء أوصى فبلغ وصيته وغير ذلك. ومن جرب السفر علم ذلك، علم أن الرفقة في السفر إذا كانوا ثلاثة أو يزيد قليلا، أن الرفقة في السفر كم ينتفع بها، كم ينتفع بها. أما إذا كان الإنسان وحده فإنه أقرب ما يكون للشيطان، وقد يحتاج إلى رجل معه ليقضي له حاجة فلا يجده. فهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سافر أن يسافر معه رفقة، فقال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فدل هذا على أن السنة أن الإنسان إذا سافر فإنه يكون معه الرفقة. نعم، إن استطاع.
نعم. قال رحمه الله: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال: حدثنا علي بن بحر بن بري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا.
هذه سنة أخرى أيضا في السفر، أن المسافرين إذا كانوا جماعة وأقل الجماعة الثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم. لماذا يا أخواني؟ حتى لا يقع اختلاف ويترتب على ذلك التباغض والتشاحن. فإذا كان معهم رجل يرجعون إليه وأمروا أحدهم ليرجع إليه عند التنازع، ننزل نصلي نأكل نستريح، فيكون المرجع إليه، فهذا أقطع لمادة التنازع. وأيضا من جرب السفر الأيام والليالي فإنه يعلم فائدة أن يكون هناك أمير نرجع إليه في السفر. والعلماء قالوا الحكمة في ذلك أن الإنسان هنا ينقطع عن الإمرة العامة، فإن الإنسان يضرب في الأرض ويكون في الصحراء بعيد عن الأمير العام، فشرع لنا هذه الإمرة الخاصة الطارئة حتى يبقى أمرنا جميعا. فإن الإنسان إذا كان في بلده وفي الحضر فهو مضبوط بالإمارة العامة، أما إذا سافر وضرب في الأرض وصار في الصحراء وكذا ابتعد هنا عن الإمرة العامة، فيحتاج إلى من ينظم أموره. وكأن هذا الأمر فيه صلاح المسلمين ألا يعيش الإنسان بلا أمير ينظم عليه أمره ويرجع إليه عند التنازع. فالشارع حريص على أن يرفع كل شيء يؤدي إلى التنازع والفرقة والاختلاف، فما ترك لنا الشارع اختلافا يكون إذا سافرنا، وإنما يرجعنا إلى هذه السنة العظيمة ويتأمر أحدنا حتى إذا تنازعنا رجعنا إلى هذا الأمير الإمرأة الطارئة، فنرجع وننتفع. نصلي ننزل نصلي يبقى نختلف، واحد يقول لا احنا نسير، واحد يقول نصلي نستريح، واحد يقول لا نمشي. فهنا يقول الأمير خلاص يلا نصلي نستريح نمشي نقف، فيقطع مادة التنازع. فالإنسان هنا الشارع يربيه على أن يكون له رأس يرجع إليه، ومن هنا كانت إمامة الصلاة. لماذا لا نأتي للمسجد كل يصلي وحده وإخوانه؟ مهما كنت تكون أنت رئيس وأنا أمك، تركع إذا ركعت أنا وترفع رأسك إذا رفعت أنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمار بن بشير لما قيمت الصلاة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس فنظر فإذا به برجل قد بدا صدره خرج عن الصف بصدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. سو الصفوف لا تبرز بصدرك، تعلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل رأسه رأس حمار، فحمار من يخرج عن الجماعة، بليد من ينازع من والله الله سبحانه وتعالى أمره. ولهذا أمة الإسلام تربت على هذا، تربت على عدم الفوضوية. أمة الإسلام ما تعرف الفوضى، أمة الإسلام ما تعرف مظاهرات وإضرابات، أمة الإسلام تعرف سمعا وطاعة في المعروف. فإذا كان معصية فلا سمع ولا طاعة، لكن مع عدم التنازع. ما أقول لا سمع لك ولا طاعة ثم أقلب الناس عليك، أنا لا أطيعك في المعصية لكن لا أنازعك في أمر الولاية العامة. هكذا الإسلام ينظم ماذا يا إخوان؟ ينظم حياة المسلمين. ولهذا لا فوضى في المجتمع المسلم، لا فوضى ولا تعددية حزبية، إنما نرجع إلى رجل واحد في أقطار الأرض. مهما بلغت بلدك ما بلغا فإنك تأتمر بأمير واحد. فالبركة في الجماعة ولو على كره، ولو ضرب الظهر وأخذ المال، فما يأتيني من بركة في الجماعة أعظم بكثير ما يأتيني من فائدة في الفرقة. ولهذا أنا أتربى 5 مرات في اليوم والليلة على هذا الأصل، 5 مرات في اليوم والليلة. أخرج من بيتي إذا أذن المؤذن، فإذا أتيت إلى المسجد فلا ملتزم، ولهذا لا ينبغي للإنسان يجلس في المسجد خيم الصلاة. لا تتربى على هذا، لا تتربى على الشقاق والمنازعة. فالإمام، فالإقامة بين الإمام والمؤذن ما لك دخل. بارك الله فيك، أنت جئت صليت السنة اجلس، امسك مصحفك اذكر الله، تربى على هذا، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. فإن هذا سلطان الإمام، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيتي على تكرمتي إلا بإذنه. أنا إذا دخلت إلى بيتك أين مجلسك؟ لا أتيه، لأن هذا سلطانك في بيتك، ففي بيتك أنت السلطان، وفي المسجد الإمام هو السلطان، وفي الدولة الرئيس هو السلطان. تربى على هذا، وهذا ليس من باب الذل ولا من باب المهانة، بل هذا من البركة العظيمة التي تحصل في الجماعة. فإن الجماعة بركة، وإن الفرقة عذاب والاختلاف. ولهذا قال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. فتربى على هذا، إذا وقفت في إشارة مرور تربى ألا تقطع الإشارة،
تربع الانضباط حتى لو كنت وحدك ليلا لا يراك أحد، لماذا تقطع الإشارة؟ قف تربع على هذا، هذا أصل عظيم يا إخوان، ولهذا لا يمكن الفوضى تأتي بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا إذا كنا في سفر أن نؤمر علينا أحدنا، فالبركة في الإمارة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في من ينزع اليد من الطاعة ويترك بيعة الأمير؟ قال صلى الله عليه وسلم ويوصي الأمة ألا يبيت أحدنا ليلة إلا وفي عنقه بيعة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الذي يموت وهو بعيد عن الإمارة، بعيد عن السمع والطاعة، بعيد عن هذا، فإنه إن مات مات ميتة جاهلية. مهما كان بقى مقصده يقول أطلب الشهادة أريد تغيير المنكرات، مهما كان فإنه يموت ميتة جاهلية. إذن ما هي الميتة المحمودة؟ أن تموت تحت إمرة سلطان تسمع له تصيره، إلا أن ترى كفر بواحا عندك في من الله برهان. هنا دائما ينبه العلماء في هذا الحديث اللي هو حديث تأمير السفر، ينبه العلماء هنا على أنه لا يستدل بهذا الحديث على جعل إمارات خاصة في دولة الأمير العام. نحن عندنا أمير عام، عندنا رئيس، فلا ينبغي للجماعة أن يؤمروا عليهم رجلا في الحضر ويقول هذا أميرنا، مثلما تفعل الجماعات، فإن لكل جماعة أميرا، كان ذلك بصريح العبارة أو بمفهوم التربية، فإن لكل جماعة أميرا، ولهذا لكل جماعة رأس يرجعون إليه. فجماعة كذا من مؤسسها؟ فلان. وجماعة كذا من مؤسسها؟ فلان. أصوله 1 2 3 4 يرجعون إليها. هذا خلاف السنة، وهذه بدعة عظيمة، وهي إحداث بيعات داخل بيعة الأمير، فإنه ليس في عنقنا بيعة إلا لمن يا أخوان؟ إلا للأمير، إلا للرئيس، في عنقنا بيعة له. أما بيعة تبيعني أنا هشام الآن تبيعني على هذا؟ لا، ما تبيعني، إنما بيع أميرك، لكن أنا انتفع به، إن دللتك على الخير فخذ به، إن دللتك على السنة فاعمل بها. فليس هناك بيعات خاصة ولا إمارات خاصة. يستدلونهم على هذه الإمرة والبيعة الخاصة بإمرة السفر، فكيف الرد عليهم؟ نقول لهم ما في إمرة؟ يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا كنا في سفر، إذا كنا ثلاثة فأكثر، أن نؤمر علينا رجلا. نعم، أحسنت، هذه مشروطة بالسفر. إذن هذه إمرة طارئة، ليست إمرة عامة. النبي ما قال خذوا أميرا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا أو جماعة في سفر أمر عليهم أحدهم وأوصاهم بهذا. هذه إمرة طارئة، لكن إمرة الجماعة وإمرة البيعة هذه إمرة عامة. نعم، يعني داخل في السمع والطاعة للأمير العام، إنما هذه على خلاف ما عليه الأمير العام، فإن الأمير العام يغضب، يغضب أن توجد جماعات لها إمارة خاصة يسمع الناس لهم ويطيعون دونه، فإن الأمير يغضب على ذلك، ولهذا يكون هذا على خلاف طاعة الأمير العام. فهذه إمرة خاصة إنما تكون لمصلحة شرعية أمر بها الشارع. أما البيعة داخل بيعة الأمير فإن هذا من الفرقة والاختلاف والتنازع الذي لم يرضه الشارع. نعم نعم. هذا في السفر، أنما إذا كان في الحضر أو في أمر قريب، في أمر قريب ليس، نعم ليس فيه سنة، ليس فيه سنة. لو رأى مثلا الإخوة مصلحة مثلا في أن يجعلوا مثلا أحدهم عليه ما فيه إشكال، إنما السنة تكون في السفر، لأن السفر هو الذي يحتاج إلى ذلك. السفر كان عندهم الأيام والليالي والتعب والنصب. نعم نعم. ما في إشكال في السفر، ما في إشكال، لكن احنا نتكلم عن غير السفر، لو مسافة دون السفر. إذا كان دون ما يحتاج، لأن دونه ما يحتاج، دونه ما يحتاج أنك هتنزل تشد رحالك ثم تجلس ثم تمشي ثم تجلس ثم تبيت ثم. لكن لو أنه رأوا المصلحة في ذلك ما في بأس، جائز لو رأوا المصلحة في ذلك لا بأس. نعم. حتى داخل هذه، بس هذه لا تسمى إمارة، يعني تسمى نظاما، تسمى كذا. يعني مثلا احنا مثلا هنعمل دورة، مثلا مثلا الشيخ علاء مسؤول عن كذا والشيخ فلان مسؤول عن كذا مثلا، يعني يبقى هذه لا نسميها إمارة، هذه نسميها مسؤوليات، إخوة تتولى هذا الأمر أو كذا، لا نسميها يعني إمارة، لكن هذا من باب الترتيب، هذا من باب الترتيب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.